أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال على حجية الاستصحاب بمجموعة من الروايات، منها قوله عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. ومنها قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. ومنها كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. أوضحنا تقريب الاستدلال بهذه الروايات على حجية الاستصحاب، وقلنا إن هذه الروايات كل شيء هذا الموضوع طاهر، كل شيء طاهر هذا حكم، حتى تعلم أنه نجس أو قذر. يستفيد الآخن رحمه الله أن كل شيء واقعا حكمه الواقعي الطهارة، فالموضوع يشير إلى بيان الحكم الواقعي، أي أن الشارع حكم بالطهارة على الموضوعات بعناوينها الأولية. هذا ما يستفاد من الروايات: كل شيء طاهر، شيء يعني حكم الأشياء بعناوينها الأولية الطهارة، حتى تعلم أي أن هذا الحكم بالطهارة الواقعي يستمر ظاهران إلى العلم بطروء ضده أو حدوث نقيضه. فالروايات هذه الثلاث التي أوردناها تبين لنا حكمين مختلفين، أحدهما بيان بيان الحكم الواقعي الصادر من الشارع على الأشياء بعناوينها الأولية، هذا أحد الحكمين. والثاني بيان الاستصحاب أن هذا الحكم بالطهارة واقعا وبالحلية واقعا للأشياء سوف يستمر يدوم ظاهرا إلى أن نعلم بطروء ضده أو حدوث نقيضه. فاستفدنا أمرين، أحدهما الحكم على الأشياء بعناوينها الأولية بالطهارة والحلية، والثاني استمرار هذا الحكم ظاهرا إلى أن نعلم بحدوث ضده أو طروء نقيضه. واضح؟ وقلنا إن هذا أي استفادة العلم بالحكم الواقعي والعلم بالاستصحاب من هذه الروايات، يعني في الحقيقة استفادة حكمين، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. هناك حكمان. بعض العلماء قال لا يستفاد من هذه الروايات، يستفاد منها قاعدتي الحل والطهارة، وبعد ويستفاد منها من هذه الرواية استصحاب القاعدة عند الشك في ارتفاع ذلك الحكم الظاهري. يعني ماذا نستفيد من الروايات؟ حكمين ظاهريين معي، أحدهما قاعدة الطهارة والثاني استصحاب قاعدة الحلية، والثاني قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية، والثاني استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية. واضح الفكرة؟ وقيل نستطيع أن نستفيد ثلاثة أشياء: الحكم الواقع للأشياء بعناوينها الأولية بالطهارة، والحكم الظاهري للموضوع كل شيء بوصف كونه مشكوكا ماذا يكون طاهرا، يعني قاعدة الطهارة والاستصحاب، ثلاثة أشياء. الأخون في الكفاية، هنا احنا لا نتحدث وين في الكفاية، يقول يستفاد من هذه الروايات حكمين، أحدهما واقعي وهو الحكم على الأشياء بعناوينها الأولية بالطهارة وبالحلية، والآخر حكم شنو؟ ظاهري، أن هذا الحكم يستمر ظاهرا إلى أن نعلم بطروء ضده أو حدوث نقيضه. فش نستفيد إحنا من الروايات؟ حكمين، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. صاحب الأصول. قدس الله نفسه الشريفة، قال إن المستفاد من هاتين القاعدتين، من هذه الروايات الثلاث المستفاد قاعدتي الطهارة والحلية واستصحابهما الطهارة والحلية. معاي كلام من هذا؟ صاحب الفصل. وأشكل علي الشيخ الأعظم، قال يا صاحب الفصول كلامك ليس على الأصول. شلون؟ قال لأنه استفادت قاعدتي الحل والطهارة واستصحابهما من الروايات هذه يستلزم ماذا؟ استعمال اللفظ الواحد في معنى معي؟ شرحنا هذا شلون؟ قلنا اللفظ فاني في معنى، ولا يمكن إذا كان اللفظ فان في معنى أن يكون دالا على معنى آخر. خلني نشوف شلون. لاحظوا، لما أقول كل شيء طاهر معي، عندي هنا كل شيء طاهر أريد أستفيد منه قاعدة شنو؟ الطهارة كحكم ظاهري، صح؟ كيف أستفيد منه قاعدة الطهارة؟ شوف، لأني أنا في الحقيقة ماذا أقول؟ أقيد، أقول كل شيء طاهر، يعني كل موضوع مشكوك في طهارته حكمه الظاهري الطهارة، حتى تعلم أنه خذر أو نجس. فهذه حتى تعلم قيد لأي شيء؟ للموضوع. معي؟ يعني لكل شيء حتى تعلم صير قيد لأي شيء؟ للموضوع. طيب إذا كانت حتى تعلم الغاية هذه قيد للموضوع، أستطيع أشيل هذه حتى تعلم؟ أستطيع أشيلها وخليها أيضا ماذا؟ قيد للحكم. أقول كل شيء طاهر، طاهر حكم، طاهر حتى تعلم. يمكن؟ يقول ما يصير هذه حتى تعلم، مرة تصير هي قيد لكل شيء للموضوع، ومرة تصير قيد لطاهر الحكم. لأن هذه حتى تعلم إما أن تكون قيدا للموضوع شيء، وإما أن تكون قيد للحكم طاهر. وما يمكن أن تكون قيدا للاثنين مع، لأن استعمال واحد، فما تكون قيد يعني فانية خلاص للموضوع، وأما أن تكون قيد لطاهر للحكم. وانت اذا تقول ان هذه يستفاد منها قاعدة الطهارة مثلا، راح تصير حتى تعلم شو صير؟ قيد للموضوع. ولما تقول استصحاب الطهارة شو تصير؟ قيد لمن؟ للحكم. وهذا معناه استعمال اللفظ الواحد وهو حتى تعلم في معنى يا صاحب الفصول. ما يمكن ماذا؟ أن تقول بهذا الكلام، لأنه مستحيل. اللفظ فان في ماذا؟ في معناه، ولا يمكن أن يكون قيدا للموضوع تارة وقيدا للحكم هذا حتى تعلم تارة أخرى. إشكال من هذا؟ شيخ الأنصاري. على من؟ على صاحب الفصول. الشيخ الأخندي يقول لا، أنا حتى أتخلص من إشكال الشيخ الأنصاري شو سوي؟ أقول كل شيء هذا ما يستفاد منه قاعدة الطهارة، هذا يستفاد منه الحكم بالطهارة للشيء بعنوان الواقع معاك. وحتى هذا شنو؟ هذا يستفاد منه الاستصحاب. تصير حتى الذيل هذا العجز، هذا قيد راجع إلى شنو؟ إلى الحكم، يعني أن الحكم يستمر ظاهرا إلى أن يطرأ مده أو يحدث نقيضه. عرفنا؟ يكون عندنا شوف، يكون عندنا مغاية وهو الشيء كل شيء، وغاية حتى تعلم المغاية شنو شيء، هذا دال على الأشياء بعناوينها الأولية أنها طاهرة، حكمها الطهارة، والغاية حتى تعلم هذا دال على الاستصحاب كحكم ظاهري. صار عندنا استعمال لفظ واحد لمعنيين ما عندنا، لأن كل شيء طاهر، يعني كل شيء بعنوان الأولي طاهر حتى تعلم، صار راح يستمر طهارة هذا الشيء إلى أن تعلم بطروه الدية أو حدوث نقيضي. فصار شنو؟ صدر الرواية يقول الأخون ما له مساس بالاستصحاب، لأن شيء دل عليه على طهارة الأشياء واقعا، وعجز الرواية شيء دل عليه على الاستصحاب معي. فهما حكمان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، ويتخلص الأخون من إشكال الشيء معي. الآن اتضحت لنا الفكرة؟ بس الأخون لما قعد يفكر ويعلق على كلام الشيخ في الرسائل، قال أنا صاحب بدائع الأفكار وتواقب الأنظار، فأستطيع أن أقول إن هذه الروايات تدلل على ثلاثة أحكام. استفاد منها شنو؟ ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو الذي أورده في الكفاية، يعني استفادة الحكم الواقعي بالطهارة والحلية. والحكم الثاني استفادة الحكم الظاهري بالطهارة والحلية. والحكم الثالث استفادة استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية. تالي قال لكني أنا الأخون إذا تفوهت بهذا الكلام راح يشكل علي بإشكال الشيخ الأعظم، بأن حتى تعلم هذه قيد للموضوع أو للحكم، فإن كانت قيدا للموضوع وللحكم في آن واحد حتى نستفيد شنو؟ الاستصحاب وقاعدة الطهارة كما قال صاحب الفصول، راح شي يصير؟ جاء إشكال استعمال اللفظ في معنيين معي؟ تحاول ماذا؟ أن يتخلص من إشكال استعمال اللفظ الواحد في معني. قال عندي طريق اجعل هذه الروايات دالة على ثلاثة اشياء طهارة واقعية طهارة ظاهرية استصحاء دون ان يلزم استعمال حتى تعلم في ماذا معنى يعني دون ان يرد اشكال الشيخ الانصاري رحمه الله على صاحب الفصول. طيب بيان ذلك يقول شوف نعم يقول شوف صاحب الفصول لماذا وقع في إشكال استعمال اللفظ الواحد في معنى لأنه جعل حتى تعلم قيدا للموضوع يعني أن استفادة القاعدتين قاعدة الطهارة والحلية ما كان إلا بواسطة حتى تعلم. احنا شو نقول؟ نقول لا، هذه استفادة قاعدتي الطهارة والحلية مو جاي فقط من حتى تعلم قيد للموضوع ظاهرا، يعني الشيء نقول لا، هذا اللفظ لفظ كل شيء له اطلاقان معي اطلاق شو نسميه اطلاق سموا احد الاطلاقين اطلاق وضعي والثاني اطلاق حالي معي مش جاي يعني احنا شو نقول نقول كل شيء بوضعي بعنوانه الاولي طيب معي هذا صار دال على اي شيء دال على الحكم الواقعي ولما نقول كل شيء له اطلاق في اي حال من الاحوال يعني سواء بعنوانه الواقعي بلحاظ الاولي او بكونه مشكوك فيه ايش يصير حكم ظاهر معاي انتو يقول شوف انا افكاري وانا الاخون الاحظ يقول من دقة نظري الاحظ وجود اطلاق لكل شيء اطلاق من خلال وضع جدنا يعرف ابن قحطان لما وضع شيء لفظة شيء هذه لا اطلاق ولا ما لا اطلاق لا اطلاق الشيء بعنوان الاول طاهر طيب لا اطلاق يشمل بعنوان المشكوك فيه ولا ما لا يقول لها فاذا هذه الاطلاق الاوضاعي والاحوالي يدلل على الحكمين الحكم الواقعي والظاهري وحتى تعلم هذا قيد لشنو للحكم معاك واذا كان قيدا للحكم صار دالا على الاستصحاء يقول واقول ملتفتا يقول الى الشيخ كم ترك الاول للاخر يعني انت ما قدرت تستفيد هذا بسرعة اشكلت على صاحب الفصول معي يعني السلة تستعجل واضح الفكرة على كل فإذا أنتم تقبلون ما يقول الأخون أن هذه لها أطلاق أوضاعي وأحوالي وبإطلاقها الأحوالي يمكن استفادة الحكم الظاهر وبلحاظ وضعها الأولي الحكم الواقعي وحتى تعلم يصير قيد ماذا للحكم ويستفاد منه الاستصحاب سبحانه ويقول يقول فتأمل جيدا، بس هذه حملت من قبل الشراح على دقة المطلب وعمق الاستفادة معي. ايه اللي استطاع الاخون ان يستظهر من الروايات هذه الثلاث المتقدمة، بس يمكن طبعا لواحد شوية يقف وقفة تأمل، هذا بعد له اطلاق احوالي واطلاق اوضاعي معي، وهو بوضعي الاول اطلاقه هذه عم شنو الحكم الواقع، واطلاق الاحوالي في الظاهر معي، يقول له هذا شنو، هذا بعد هو هذا استخدام اللفظ الواحد ايضا في معنيه، لان احنا نعلم ان الشارع يريد ان تقول ان هذا الاطلاق الاحوالي يعم كلا المعنيين الواقعي والظاهري او يعم الحكم الظاهري، يقول لا الظاهري، فنقول له هذا اذا كان يعم الحكم الظاهري يعني في الحقيقة ان المستعمل والمستخدم ما يريد في هذا الاستعمال الحكم الظاهري او الحكم الواقعي معي، بعد ما يمكن ان يقول كل شيء وشيء يريد به، يريد بالمعنى الاولي يعني الشيء المستخدم بعنوان الاولي، تعال يجي يقول له الشيء بعنوان كوني مشكوك فيه معي، هذا يعني بعيد واضح بعيد، فلعل قول الاخن فتأمل جيدا اشارة الى ان هذا وان كان يحتمل دقة الا انه بعيد استعمالا، ان يكون قد لاحظنا كل المعنيين، تأملوا معي تشوفون كلام الأخون هذا بعيد في الاستعمال ولا مش بعيد، يعني يمكن مش ممكن، لكن ليس كل ممكن عقلا معي مستعمل وقوعا وحادث ويظهر في اللفظ ظهورا أوليا، بل المستظهر إما قاعدة الحل أو يعني قاعدة الحل كحكم ظاهري وقاعدة الطهارة كحكم ظاهري، أو لا الحكم بالطهارة والحكم بالعلية كحكمين واقعيين، ولا يمكن أن نقول هذا مراد وهذا مراد، يعني استعمالا يصعب علينا القول بذلك. طيب بعد أن يتم الكلام في هذا الأخوان يقول ومع ذلك فهذه الروايات الثلاث فيها إشكال من جهة أخرى، ما هو الإشكال الوارد على الروايات الثلاث؟ أنتم تلاحظوا هذه الروايات وين واردة؟ في قاعدتي الحل والطهارة كحكمين ظاهريين، أو في الطهارة والحلية كحكمين واقعيين، واحنا الاستصحاب بس في هاتين القاعدتين او في هذين الحكمين، ولا في الصلاة في الصوم في الحاج في جميع ابواب الفقه، الاستصحاب في كل ابواب الفقه حجة وليس فقط ماذا في الطهارة كحكم واقعي يجوز لنا أن نستصحبها معي، والحلية كذلك كحكم واقعي يجوز لنا استصحابها، لا في كل أبواب الفقه. يقول الأخون نتمم الدليل المستفاد من هذه الروايات الثلاث ببيان لطيف، شوفوا البيان اللطيف، يقول إن كل من قال بحجية الاستصحاب في هذين البابين الطهارة والحلية، أو قال بالاستصحاب في هذين البابين لم يفصل ويقول فقط فيهما دون غيرهما، يعني إذا دلت هذه الروايات على حجة الاستصحاب في هذين البابين، فعدم القول بالفصل كاف لإثبات الحجية في سائر الأبواب الفقهية. معي أنتم؟ تالي بعد الأخون أو أشكل على الأخون، مر علينا هذا الإشكال أكثر من مرة، أيهما الحجة، عدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل؟ التنصيص والبيان على أنه ماذا؟ لا فصل، يعني أن يصرح الفقيه ماذا؟ بعدم القول بالفصل. لا يكفي أن لا يقول ويسكت معي، لأن احنا كشفنا عنه غطاءه ونعرف ما في قلبه، ما ندري، فلعله ما قال لأنه يستحي. بعضهم حي ما يريد يقول، يقول أنا مع الرواية، الرواية قالت بحجية الاستصحاب في هذين البابين، أنا ما تابع لرواية الأمة، وش مدريني أن الاستصحاب حجة في سائر الأبواب الفقهية؟ فهو يستحي أن يقول. إذا قلنا كذا قالها يقولون هذا يعني لا يفهم في الرواية، فحتى لا نسمه بعدم الفهم مثلا يسكت معي. فحتى نقول إن من يقول بالحجية في هذين البابين يرى أيضا حجية الاستصحاب في سائر الأبواب، لابد أن يصرح يقول بيانا صريحا لا لبس فيه ولا غموض. أما أن يسكت فالسكوت غير كاف. معي أنتم؟ للكلام تتم ستأتي، وين وصلنا في التطبيق؟ بس ما استفاد منها هنا في اللي في 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 حاشية على الرسائل هذا الكلام، أما هنا بس استفاد منها شنو؟ الحكم الواقعي والاستصحاب. إحنا الاستصحاب والحكم شنو؟ الواقعي. بس في حاشيتي على الرسائل قال كل الأحكام الثلاثة يمكن استفادة.
إذا استفاد الاستصحاب بالمانع يعني ليش إذا انكر دلالة خبر الصفار في صوم رمضان على الاستصحاب؟ يعني ممكن أن يترم
لا
خبر الصفار لما الإمام عليه السلام أوجب أن يتم الصيام، وإن كانت الروايات صرحت
صوم للرؤية وفطر للرؤية، وقلنا عندنا حكم سياق الروايات، قلنا كل الرواية 28 رواية كل سياقها ترتيب الحكم وجوب الصوم حكم بوجوب على العين، قلنا صعب ما نقدر نقول. ليش؟ لأنه ما قال مثلا
على العلم، هذا المرتب على العلم نفس الشيء واستفاد ولا
لا،
يعني العلم الذي استفدناه من تلك الرواية نتصرح مثل الغاية مع ذلك قال أمكن أن نستفيد علما بأنك الرواية فيها ألفاظ الاستصحاب أكثر من أن الآية.
أقرأ الرواية حتى أقرأ الرواية لي حتى نرد الإشكال.
كتبت إليه أنا بالمدينة عن اليوم الذي أشك فيه من
الله. شوف يشك فيه، إحنا شقلنا يشك فيه، يعني جعلناه أنك على يقين كنت من شعبان، انتبهنا حتى نريد نستدل بالاسم.
ما في سلام الشيخ، كل شيء
خلنا اقرأ لا اقرأ.
فكتب إلي لا يدخل أو لا يدخل فيه الشك أو لا يدخل
اليقين، لا يدخل
اليقين لا يدخل فيه الشك، صوم للرؤية وأفطر للرؤية.
أحسن، اليقين لا يدخل فيه الشك، صوم للرؤية وافطر للرؤية. يعني أن إيش قلنا؟ قلنا أن كل الروايات الواردة في باب الصوم جائية لترتب الحكم بالوجوب على اليقين. يقول بما أنك شاك، يوم الشك شاك، ولا تستطيع أن ترتب حكم كان على اليقين على الشك، لأنك تصير أدخلت الشك في اليقين. معي؟ انتبهنا؟ لكن احنا كيف من قال انها دالة على الاستصحاب؟ شو يقول؟ يقول انت كنت على يقين بشعبان، شكك في دخول رمضان، استصحب بقاء شعبان لانك شاك في الدخول. استصحب، اللي الرواية ما جاية تعطينا المعنى حتى نستفيد من الاستصحاب، معاك؟ جاية تقول انت بما ان الصوم يترتب على الحكم بالوجوب، يترتب على شنو؟ اليقين. فبما انك لا يقين لك، لا تستطيع ان ترتب حكما كان يترتب على القطع واليقين، ترتبه على الشك. ما تقدر.
كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام، لا تستطيع ان ترتب الحرمة الا ان تعلم بالحرمة.
لا، شوف الان انا عندنا حكمان، احدهما ايش قال؟ قال حكم للاشياء بعناوينها الاوليه بالطهاره، كل شيء لك طاهر، او حكم للاشياء بعناوينها الاوليه بالحليه، كل شيء لك حلال، انتهينا خلاص. هذا الصدر ما له مساس بالاستصحاب، ما راح يدل على الاستصحاب، لان خلصنا منه. صدر الروايه ما له اي دلاله على الاستصحاب. احنا منين استفدنا الاستصحاب؟ من العجز. حتى تعلم هذه، يقول ذاك الحكم حتى تعلم، يعني شنو؟ راح ذلك الحكم الواقعي يستمر لك ظاهرا. ليش؟ لأنه يقول إلى أن تعلم، إلى أن يحدث لك يقين وعلم بطرق ضده. شو احنا استفدنا الاستصحاب مش من صدر الرواية. صدر الرواية لا 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 دلالة له على الاستصحاب. ولذلك الأخ عندي يقول شوف، لو قالت الرواية، لو قالت الرواية كل شيء لك طاهر، حتى شنو؟ ما قالت حتى تعلم، قالت مثلا إلى أن يتنجس، إلى استمر إلى نجاستي، شو يصير؟ يصير هذه الرواية دالة على الاستصحاب؟ لا، تقول لك شوف هالرواية، هذه الأشياء لك طاهرة واقعا، إلى أن تأتي النجاسة واقعا أيضا واقعا، معي؟ ما لا دلالة على حكم ظاهري. احنا ليش يعني أوجدنا هذه القدرات العلمية الآخندية حتى من خلالها ندلل بهذه الروايات عن الاستصحاب؟ لأن قلنا عندنا صدر للرواية يدلل على الحكم الأولي، وهذا لا مساس له بالاستصحاب. عجز للرواية يقول ذاك الحكم الأولي يستمر لك ظاهرا حتى تعلم بطرق ضده أو حدوث نقيضه. صار عندنا حكمان يختلفان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، معي؟ استفادة الاستصحاب من العجز. ولذلك قلنا ان حتى تعلم هذا قيد للحكم طاهر ولا يرجع الى الموضوع، لان لو رجع الى الموضوع شو يصير؟ صار كل شيء بوصف كوني مشكوك، وصار كلام صاحب الفصول، وجيش قال الشيخ الانصاري، ووقعنا في المعمعة اللي الاخندات تعب نفسه الشريفة للاجابة عليها، وقلنا ايضا في اجابتي يعني ايضا نحو من التأمل. طبقوا. وين وصلنا في التطبيق؟ ثالثة. أي رواية؟ وين أي واحدة عاد؟ أي واحدة؟ ومنها قوله من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه. فإن هذه رواية أمير المؤمنين اللي قلنا سلام الله عليه، يعني روايتان أدمجهما في رواية واحدة كلتاهما عن علي عليه السلام، فإن الشك لا ينقض اليقين، أو فإن اليقين لا يدفع بالشك، وهو هذا الخبر أو هذان الخبران بالأحرى وهما، وإن كان يحتملان قاعدة اليقين. أوضحنا ليش؟ ليش قلنا؟ لأنه فرق بين زماني الوصفين. والاستصحاب شنو؟ يجتمع فيه زمان الوصفين اليقين والشك. بل الأصح ماذا؟ كما يقول بعض العاظم زمانهما متحد. الآن أنت في يوم الجمعة لو كان عندك أنت يقين بعدالة زيد يوم الخميس فشككت في يوم الجمعة في عدالته، فعندك شك يعني في بقائها في استمرارها، فأنت الآن يوم الجمعة عندك يقين بعدالته وعندك شك في عدالته. يقين بعدالته يوم الجمعة وشك في الاستمرار اليوم، صح؟ فإذا ليش الرواية هنانا خلت شنو الوصفين أحدهما بعد الآخر؟ فهذا قاعدة اليقين مش الاستصحاب يقول يعني. بس أجبنا على ماذا؟ قلنا لعل المراد بالوصفين هما الموصوفان، يعني المتيقن والمشكوك، باعتبار أنهما مرآتان، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما. معي؟ زمان اليقين والشك فيه كما أوضحنا متحد. معي؟ إلا أن المتداول في التعبير عن مورده، يعني عن مورد الاستصحاب، هو مثل العبارة، فلا تستوعب كل هذا يرد بقاعدة اليقين، ترى يتعارف أن يعبر من كان على يقين فشك أو فأصابه شك فليمضي على يقين، هذا يتعارف يعبر بهذا التعبير عن الاستصحاب، فليش تستوحش وتحمل التعبير على قاعدة اليقين؟ لا لا تسامح في الدقة، لا تخليك خلك شنو مثل ما نقول يعني خلك مرن مش دقيق في التعبيرات. إلا أن المتداول في التعبير عن موردي هو مثل هذه العبارة. بعد ولعله عندنا دليل يراد الاستصحاب بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين متيقن والمشكوك وسراية الموصوفين إلى الوصفين إلى اليقين والشك لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد. فافهم يعني نحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة تصرف التعبير من الموصوفين إلى الوصفين أو من الوصفين إلى الموصوفين بالأحرى. معي؟ لأن احنا الآن التعبير بالوصفين، فإرادة الموصوفين بالوصفين يحتاج إلى دليل قوي. معي؟ فمجرد ورود في بعض التعابير لعله لا يكفي. هذا مع وضوح هذا لطيف ثاني، قرينة ثانية هذه حلوة، مع وضوح أن قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض أو لا ينقض اليقين هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب، ومنها خبر الصفاء عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه، عليه تكرم فاطمة صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.